تعرف الإنسان فيه قول لأهل العلم، منهم من قال جميع الأبصار لا يذكى بها حتى لو كان الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية يعني من نخل السكين وذكى به لا يصح للعموم. ومنهم من قال مراد بذلك ظفر الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مدى الحبشة، والحبشة كانوا يذكون بأبصارهم، والعموم أولى، تجنب العموم أولى. معنى هل يعني كتاب السؤال ما هو بالدار؟ يلا أجب أنت ما دام أجاب لك. هي. نعم. أنه لا يشترط. يعني بعض العلماء قال لابد أن الخرجة اللي في طرف الحلقوم سبحانك الله لابد أن تبدأ الرأس، ومنهم من قال لا يشترط وهو الصحيح هو المذهب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه موصر لو قطع من وراء الخرزة هذه فإنه يجزي. طيب رابط أقرأ أنكم ما منتم جزائي ولا تعرفون نعم تزرحون ما أجهة المعتادة الرقبة فيها إرام فيها إرام ولا لا؟ طيب الإرام فيها سلك المخ هذا اللي يأتي من الدماغ إلى الأمر الفقري إلى الظهر، لكن هذا كله ما فيه لا حلقوم ولا نري ولا وزير، ما في شيء من هذا. فلو قطعه عندما وصل إلى هذا المخ وانقطع تخرج الآن، لا يمكن أن تبقى، لابد أن تموت. يكفي نقول ما يكفي، لأنك ما أنهرت الدم، فلا قطع لا الحلقوم ولا النري ولا الوزير، فتكون حراما بإجماع العلماء لأنه ما حصل المقصود. أما لو ذبح بسرعة حتى أتت السكين على ما يجب قطعه من الأربعة هذه وهي حية فإنه يجزي. طيب هو قطع النخاع وهذا هو الذي أوجب له إن حلت الآن، يقول ما يكفي هذا، لأن قطع النخاع بدون إنهار الدم كالخنق تماما. ها؟ ما سموه هذا يبقى فيه حياة. كيف؟ لأنه مباشر الخلق ومثل يفعل لقطع وهذا ما يخالف يتوقف ولا يخدم، لكن إذا وصل إلى حد الحلقوم والمري والوجهين وفيه حياة ولو قليلة كفى. لا
يعني
لا يشترط النهار
جميع الدم
الذبيحة، لا ما هو يعني يجري منها الدم الحار الذي يخرج من الذبيحة عادة وإن لم يكن بغدارة. طيب هذا الشرط الثاني. قال الملك وذكاة ما عجز عنه من النعم من الصيد والنعم، هذا ما هو مثل هذا شرح، لا هذا مثل ياسر، أما المثل الصحيح لا، لكن على كل حال معناه واضح أنه إن أدان الرأس بالذات شمح المذبوح لأنه قطع ما يجب قطعه. قال وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. ذكاة مبتدأ وقوله بجرحه خبر مبتدأ، يعني ذكاة هذا النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه. أولا الصيد ما عجز عنه من الصيد فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، مثل أن يلحق الإنسان ظبيا ويعجز عنه فيرسل عليه السكين فتضربه في بطنه حتى يموت فإنه يحل، مع أن الذبح الآن ليس في الرقبة، لكن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وأنا لم أستطع أكثر من ذلك. هذا الصيد. كذلك النعم المتوحشة، ما هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. النعم المتوحشة، كيف النعم المتوحشة؟ نعم أحيانا تشرد الإبل حتى لا يستطيع الإنسان أن يمسكها، فماذا يصنع بهذه؟ نقول يكون حكمها حكم الصيد، تحل بجرحها في أي موضع من بدنها. دليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه نجى بعير من إبل القوم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فرماه رجل بسهم إن فحدثه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. ما ند عليكم يعني منع الشرب حتى لم تتمكن منه، فاصنعوا به هكذا أي ارموه باستهان. ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصيب، وهذا مثله كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرآن والسنة والقياس الصحيح، الذي القياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء. الكتاب ما هو؟ اتق الله ما استطعت. السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النعم لها يعني إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ندع عليكم فاصنعوا بها هكذا. أما القياس على ما أجمع عليه المسلمون فلأن المسلمين أجمعوا على أن الصيد الطائر أو العادي يحل في بأي موضع أصيب من بدنه، وهذا مثله. كذلك الواقعة في بئر، كيف تقع في بئر؟ يمكن تقع في بئر أو تقع في مكان صحيح لا يمكن الوصول إليها، كما لو كان لو تربت من جبل شاهق ولا يمكننا أن نصل إليها. طبعا هي إذا تربت من جبل شاهق الغالب عليها أنها تموت، ولا يمكننا أن نصل إليها قبل الموت، فإننا في هذا الحال نرميها بالسهم في أي موضع أصابها السهم من بدنها فإنها تحل. طيب الحكمة من ذلك يعني العلة لأنها يعجز عن ذبحها على الوجه المعتاد، فتكون أدلة هذه المسألة هي الأدلة السابقة، إلا أن الأدلة السابقة فيما عجز عنه عدوا، وهذه فيما عجز عنه بالنسبة إلينا. هذا وقع في بئر، لو ذهبنا نأتي بالسكين وما أشبه ذلك لمات، لكن عندنا دندق وعلى طول رميناه يحل. لأن المؤلف استثنى قال إلا أن يكون رأسه في الماء، إن كان رأسه في الماء فإنه لا يحل. لماذا؟ لأننا لا ندري أمات بالماء أم بالسهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. هذه العلة تدل على أننا لو تيقنا أن الذي قتله السهم لحل، لأن قوله لا تدري يدل على أني لو دريت بأن الذي قتله هو السهم كان حلالا، وهو كذلك. كيف أدري بأن يكون الماء قليلا لا يغرقه، أو أراه قد رفع أنفه يتنفس ويكون السهم قد أصابه في قلبه مثلا، فهنا نعلم أن الذي قتله السهم دون الماء. وقال المؤلف إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه، وش اللي نحوه؟ لا ترسي هذا فني بالحي، وش ما رأسه في الماء ونحوه؟ يعني مثلا لو سقط في نار، سقط في نار وذبحناه، ما ندري هل النار التي قتلت أم السهم، فإنه لا يحل، لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظ أي المنع، لأن لا ندري أيهما الذي حصل به الموت. لو قال قائل لماذا لا نقول يلزم أن ينزل إليه في البئر، ويذبحوك المثال. الجواب لأنه قد لا يمكنه، ربما بنزوله يموت هذا الحيوان وحينئذ يفوت علينا. نعم الرابع. نعم
شيخ
الطائر ضربه فوق السهم من بقوله شيخ الطائر لازم هو قبل ما يبدأ البيت. نعم هنا كل مثل مربوح من نفس الطائر ولا هو الشيء اللي قال رسول إذا أرسل سهمه ثم واجد الصيد غلقا في الماء فلا
يأكل.
لا أنا بعد ما رميته راح ثم بعد أن وجدت في الماء ميتا ما آكل إلا إذا علمت أن سهمه هو الذي قتله.
النار لا تقتل أصلا
من السهم يعني إذا صاب السهم إلا هو على كل حال قد يصيبه السهم في موضع لا يتأخر به الموت ما على كل حال. نعم كيف اسمه كان انا راجلا اي ما تقني هذا سهل ما دام قطع الحلقوم المريض سهل. ها نعم انهر الدم الان. ها لا لا لازم يخليه يخرج كله لازم يخرج كل الدم. نعم ترى الثوب ما بعد جانب ترى له باب مستقل لازم أنه ذكر مسألة الثوب هنا سبعاني عندكم باب الصيد أجل السؤال فيه لبعد الدم. لا مطلقا حتى اللي غير حتى اللي غير لا حتى اللي غير رقبة. ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافر الإنسان وانتهى متاعه فقد عرقا من بعيره وشرب دمه فأنزل الله هذه الآية. إيش؟ نعم هذا هو حديث العموم سواء كان متصل أو منفصل هو مشهور من هذا. وبعضهم قالوا إذا كان منفصلا ظفر الآدمي فإنه واحد لكن الواجب أخذ العموم بحديث أخذ الحديث عموما. لا بد يكفي يظهر الدم ما دمنا علمنا أنه لما نزف الدم مات. أما لو علمنا أن هذا الجرح لم يخرج منه إلا شيئا بسيطا وأن الموت حصل بوقوعه إن دقت رقبته مثلا فهنا لا يحل ولو جرحه. يجب اجتنابه. نعم ما لا تقولون على خلاف هل هو ظفر الآدمي أو ظفر العامي؟ الله أكبر. هذا المحرم إلا باجتناب المباح. طيب ثالث الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله. الرابع أن يقول الضمير يعود على الذبح عند الذبح يعني أو النحر الذبح فيما يذبح أو النحر فيما ينحر أن يقول بسم الله. والجملة هذه مر علينا إعرابها وأنها متعلقة بمحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا فيقال في بسم الله التقدير بسم الله أذبح في الذبح في النحر بسم الله أنحر. طيب يقول بسم الله قوله بسم الله دليل ذلك قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا دليل. دليل آخر: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهذان من كتاب الله عز وجل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فقال ما أنهر الدم، وما شرطية، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أنت لا تضرب هذول، يمكن أصابك من كهرباء الظاهر. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويمكن أن يستدل أيضا بحديث عائشة الذي رواه البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال صموا أنتم وكلوا. فإن هذا يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، ولهذا قالوا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، يعني فهل نأكله أم لا، فقال صموا أنتم وكلوا. طيب، وعلى هذا فنقول إن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليلان من القرآن ودليلان من السنة. طيب، يقول بسم الله، هل المراد هذا اللفظ؟ هل المراد هذا اللفظ؟ افصل يا افصل بالنهاية. هل المراد هذا اللفظ؟ يعني بحيث لو قال بسم الرحمن أو بسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تكون إلا لله فإنه لا يصح، أو المراد باسم مسمى هذا الاسم؟ نعم، المذهب الأول، يعني لا بد أن يقول بسم الله بهذا اللفظ، فإن قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو باسم الخلاق العليم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ. ولكن الصحيح أن المراد باسم مسمى هذا الاسم. فعلى هذا إذا قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك كان هذا جائزا، وكانت الذبيحة حلالا، لأن قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، المراد الاسم المختص بهذا المسمى وهو الله عز وجل. طيب، لا، هل يشرع أن يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟ لا يشرع، وعليه فلا تقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأن هذا مقام إخلاص لله عز وجل، فلا ينبغي أن يذكر مع اسمه اسم أحد غيره. قال المؤلف ولا يجزئه غيرها. نعم، عندنا في الواو ما يخال، ما يهم، لا يجزئه غيرها أي غير هذا اللفظ بسم الله، فيقال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو باسم الخلاق أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ، والصحيح أنه يجزئ. قال المؤلف رحمه الله فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. إن تركها أي التثنية سهوا فإن ذبيحة تحل، والسهو معناه ذهول القلب عن شيء معلوم، يذهل قلب الإنسان عن أمر كان يعلمه. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تركها ذاكرا فإنها لا تحل ولو كان جاهلا، لو كان جاهلا لا يدري أن التسمية واجبة، وهو كذلك على المذهب، فيفرقون هنا بين الجهل والنسيان. يقول إذا ترك التسمية ناسيا فإنها تحل، وإن تركها جاهلا فإنها لا تحل، وإن تركها عالما ذاكرا فلا تحل من باب أولى. فالأحوال ثلاثة: إما أن يتركها عالما بالحكم ذاكرا لها فلا تحل، أو يتركها عالما بالحكم ناسيا فتحل، أو يتركها عالم ناس جاهلا بالحكم عامدا ذاكرا فإنها لا تحل على المذهب، فيفرقون بين الجهل والنسيان. طيب، ما هو الدليل على أنها تسقط بالسهو؟ قال الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، وهذا نسيان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمده، وإن لم يسم إذا لم يتعمده، قالوا هذا دليل واضح فصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن ذبيحة، صرح بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم يتعمد، إذا لم يتعمد، وفوائد منها أنه إذا تعمد فليست بحلال ولو كان جاهلا لعموم الحديث. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، أعني التثنية على الذبيحة هل هي شرط أو ليست بشرط. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التثنية ليست بشرط وإنما هي مستحبة، إن سمى فهو أفضل وإن لم يسمي فالذبيحة حلال، سواء تعمد ذلك أم لم يتعمد، وسواء كان ذاكرا أو ناسيا. هذا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها، ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها، هذا قول. والقول الثاني أنها شرط، أنها شرط ليست بسنة ولا تسقط بحال، لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا مع الذكر، لا تسقط أبدا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام مالك، واختاره جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، أنها لا أنها شرط ولا تسقط بأي حال من الأحوال. واستدل هؤلاء في عموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فشرط لحل الأكل التثنية. وإذا ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، فإذا فقد التثنية فإنه يفقد الحل كسائر الشروط، كل الشروط الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل. ولهذا لو أن الإنسان صلى وهو ناس أن يتوضأ وجبت عليه إعادة الصلاة، وكذلك لو صلى وهو جاهل أنه أحدث بحيث ظن أن الريح لا تنقض الوضوء أو أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء مثلا، فعليه الإعادة لأن الشرط لا صح المشروط بدونه. وكما أنه لو ذبحها ولم ينهر الدم ناسيا أو جاهلا فإنها لا تحل، فكذلك إذا ترك التثنية، لأن الحديث واحد ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. والقول الثالث وهو المذهب أنه إذا تركها ناسيا حلت الذبيحة، وإن تركها عامدا ولو جهلا لم تحل الذبيحة، ففرقوا بين الجهل والنسيان هنا. ودليل هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه إذا لم يتعمد. فإذا قلت أنت ذكرت الأدلة على أنها أي التثنية لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، فبماذا تجيب أدلة القائلين بالسقوط؟ وجوابا يقال أدلة القائلين بالسقوط ضعيفة لا تقوم بها حجة، لا هذا الذي ذكره المؤلف ولا الذي استدل به الشافعية، وإذا كانت ضعيفة فإنها لا يمكن أن تعارض القرآن والسنة، والقرآن والسنة قد دل على أن ذلك شرط وأنها لا تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليه. أفهمتم الآن؟ طيب، فإن قلت إن القول الذي رجحته يرد عليه أمور، الأمر الأول قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا الرجل ناسي أو مخطئ يعني جاهلا فهو غير مؤاخذ. فالجواب أننا نقول بذلك ونقول إن هذا الذي نسي أن يسمي لا يؤاخذ، وكذلك الجاهل الذي لم يعلم أن التسمية شرط ولم يسمي لا يؤاخذ أيضا، لكنه لا يلزم من انتفاء المؤاخذة صحة العمل. بدليل أنك لو صليت ناسيا وأنت محدث فلا إثم عليك، لكن صلاتك لا تصح. ولو تعمدت الصلاة وأنت محدث لا أثمت، لا أثمت. حتى إن أبا حنيفة رحمه الله يقول من صلى محدثا فهو كافر لأنه قد استهزأ بآيات الله. فنحن نقول نعم لا نؤثم هذا الذي نسي أو جهل، لكننا لا نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا نقول لو أكل مما لم يذكر اسم الله عليه ناسيا أو جاهلا فليس عليه إثم، ليس عليه إثم لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وبيان ذلك أن هنا فعلين، فعل الذابح وفعل الآكل. فهذا الذابح الذي ذبح ولم يسمي نافيا ليس عليه إثم، أليس كذلك؟ فإذا جاء الآكل ليأكل قلنا هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، إذن يأكل ولا ما يأكل؟ لا يأكل، لأن الله يقول لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأطلق، ولم يقل إلا أن يكون الذابح ناسيا. فهنا فعل الذبح وفعل الأكل. لكن لو أن رجلا أكل من هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وهو لا يدري أو ناسيا فلا إثم عليه لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب فإن قلت يرد عليك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن اللحم الذي يأتي به من لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. ولو كان شرطا لكان لا بد من العلم به، لو كان تسمية شرطا لكان لا بد من العلم به، إذ لا يمكن أن يحل شيء حتى نعلم وجود شرط حله. فمن هؤلاء نعيد حديث عائشة في البخاري قالت إن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. فأحل لهم الأكل وأمرهم بالتسمية على الأكل. فلو قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهم الأكل مع أننا لا نعلم أذكر اسم الله عليه أم لا، ولو كانت التسمية شرطا، لو كانت التسمية شرطا لما أحله لهم، لأن ما توقف حله على شرط فلا بد أن نعلم شرط حله، وجود شرط حله. وهنا قال سموا وكلوا، فهذا دليل على أن التسمية ليست بشرط، إذ لو كان الشرط للحل لكان لا بد من العلم بها. وبهذا استدل من قال إن الذبيحة تحل وإن لم يسمي. أقول ما الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب عن هذا الحديث أن الذبح صدر من أهله، والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد، وهذه قاعدة معتبرة في الشرع. ولو أن الناس كلفوا أن يعلموا شرط الحل لمن انتقل إليه، شرط الحل في من انتقل منه، لكان في ذلك من العسر والمشقة ما لا يعلمه إلا الله. لكان الرجل إذا أراد أن يبيع الشيء علي قلت له من أين ملكت هذا الشيء وبأي سبب ملكته، لأن من شرط حل البيع أن يكون البائع مالك للشيء. فلا بد إذن أن أعلم بأي، هل هو مالكه وبأي جهة ملكه أو بأي سبب، وهذا فيه من العسر والمشقة. لو جاء رجل يريد أن يزوج ابنته وقال بزوجت بنتي مثلا، قل ما يمكن، من يقول هذا بنتك؟ لابد تأتي بشهادة تشهد أنها ولدت على فراشك، وهذا فيه من العسر والمشقة ما لا يمكن. فالأصل في الفعل الصادر من أهله وشرط فيه الصحة. ولو أننا قلنا إن الأصل عدم الصحة وأنه لابد أن نعلم بشروط الصحة لشق ذلك على الناس مشقة لا تحتمل. ولهذا الآن لو جاءنا لحم من القصابين من الجزارين المسلمين، هل يشترط أن نعلم أنهم سموا؟ احتمال أنهم لم يسموا وارد، ومع ذلك لا يشترط، بل نشتري ونأكل ولا نقول ولا يقول شيئا، لأن هذه القاعدة مضطردة. الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة ما لم يقم دليل الفساد. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سموا أنتم وكلوا، كأنه يشير إلى نقد لاذع لهم، نقد لاذع، كأنه يقول لستم مكلفين بفعل غيركم، الذبح ليس فعلكم بل فعل الغير وأنتم غير مسؤولين عنه، لكن مسؤولون عما تفعلون أنتم، فأنتم سموا وكلوا، الغير الفعل فعل غيركم أنتم مسؤولون عنه. وهذا واضح لمن تأمله. وحينئذ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التسمية لا نسيانا ولا جهلا ولا عمدا، بل سبق لنا أن قلنا إنه دليل على وجوب التسمية، وأن التسمية قد تقرر عندهم أنه لا بد منها، ولهذا سألوا عن حل أكل هذا اللحم. طيب، فإن قلت إذا حرمت الذبيحة التي نسي أن يذكر اسم الله عليها فقد أضعت مالا كثيرا على المسلمين، لأن النسيان يرد كثيرا عند الفعل، نعم، ولا سيما إذا كانت الذبيحة قوية وأراد الإنسان أن يجزى عليها بسرعة، نعم، فتجد مع السرعة يمكن ينسى يقول بسم الله، يمكن ينسى أن يقول بسم الله. فإذا قلت إن هذا حرام الذي نسي أن يذكر اسم الله عليه وأنه يجب أن يسحب للكلاب والذئاب، فقد أسلفت مالا كثيرا على الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فالجواب إذا كنا نخاطب المذهب نقول أنتم تقولون إن الرجل إذا نسي أن يسمي على الصيد فالصيد حرام، هم يقولون بذلك، إذا نسي أن يسمي على الصيد فالصيد حرام، ولو كان الصيد من أنفس ما يكون وأغلى ما يكون، حتى لو كان ظبيا من أحسن الظباء وأقبل الظباء وأغلى الظباء ونسي أن يسمي فإن الصيد لا يحل، مع أن الذهول عن التسمية في الصيد أكثر من الذهول عن التسمية على الذبيحة، واضح؟ لأن الصيد يأتي الإنسان بسرعة يخشى أن يفوته، لكن الذبيحة بين يديه يذبحها بهدوء. فأنتم تقولون إنها لا تحرق، فما الفرق؟ وإذا كنا ممن يقول وإذا كان المخاطب ممن يقول بسقوط التسمية نسيانا في الصيد والذبيحة، وقال إنكم إذا حرمتم ما نسي أن يذكر اسم الله عليه فقد أضعتم أموالا كثيرة للمسلمين، فالجواب على هذا أن نقول بمنع أن يكون هذا مالا، نقول الذي لم يسم الله عليه ليس بمال، لأنه ميتة والميتة ليست بمال. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حرم بيع الميتة، نعم، وإذا كان كذلك فإن الميتة فإن ما لم يسمى الله عليه ميتة، وتركه نعم وإلقاؤه للسباع لا يعتبر إضاعة مال، عرفتم؟ ثم نقول ليس في هذا إضاعة مال على وجه الإطلاق، إذ من الممكن أن يؤخذ جلد هذه الميتة ويدبق ويكون طاهرا، لأن جلد الميتة يطلب الدباق،
ويمكن أن نأخذ صوفها نجزه، ويمكن أن نأخذ سحمها ندهن به السفن والجلود وما أشبه ذلك من استعماله في أمر لا يتعدى. فنحن لم نضع هذا المال مطلقا. ثم نقول جوابا ثالثا، إننا إذا قلنا ذلك حفظنا المال في الواقع، لأن الإنسان متى ذكر أنه سحب شاته في ذلك اليوم الذي نسى أن يسمي عليها فإنه في المرة الثانية لا يترك التثنية، يمكن يسمي مرة أو ثلاثة. نعم، أو إذا من يوم السنة السكين ويقول بسم الله بسم الله بسم الله لين يذبح. نعم، واحد غير ما فيه إلا مرة واحدة. أي وكذلك غيره أيضا، وكذلك غيره ينتفع بها، ينتفع هذا أيضا ينتفع به غيره، فحينئذ لا يكون في ذلك إضاعة مال. وما إيراد إضاعة المال في مثل هذه المسألة إلا كإيراد من قال إنك إذا قطعت يد السارق قطعت نصف أيد الشعب وبقي نصف الشعب ليس له إلا يد واحد. نقول هذا الذي يكون نصف الذي يكون نصف الشعب سارقا فيه هذا هو الشعب الذي لا تقطع فيه اليد، أما الذي تقطع فيه اليد فإن السراق يكثرون ولا يقلون، يقلون بلا شك أو يعدمون. نعم، فالحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الذبيحة لا وأن التسمية لا تسقط لا سهوا ولا جهلا كما لا تسقط عمدا. وإذا كان كذلك فإنه يبقى النظر هل يشترط أن تكون التسمية واقعة من الفاعل أو لو سمى غيره ممن هو إلى جانبه كفاء؟ من الفاعل يعني مثل واحد عند الذابح وقال بسم الله وذبح الذابح يجزي ولا لا؟ لا، هو ما نواه، يمكن نواه أو ما نواه، المهم أن الذي قال بسم الله غيره ما يجزي. لا ما يجزي هذا، لأن الفعل من غيره، التسمية من غيره، التسمية من غيره. ولهذا لو أن رجلا قائما لو أن رجلا كان قائما عندك وأن سأكل قدم الطعام لك وقال الرجل بسم الله وكلت أنت، ها تكون مسمين ولا لا؟ طيب ما ينفع هذا. ولو أنك عند الوضوء قال الرجل بسم الله وتوضأت أنت ينفع؟ ولو أن رجلا عند زوجته فقال واحد أنت طالق تطلق ولا لا؟ يعني زوجي ما قال شيء. فالحاصل إذن أن القول لا بد أن يكون من الفاعل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد إذا أرسلت كلبك نعم وذكرت اسم الله عليه، أرسلت وذكرت نعم، وهذا أمر واضح، فلا بد أن تكون تسمى من الفاعل. فالشروط إذن شروط حل الذبيحة في الزكاة أربعة: أهلية المذكي، والثاني الآلة، والثالث قط الحلقوم المري على الخلاف السابق، والرابع التسمية. في شروط أيضا غير هذه نذكرها. ذكرنا أن أخذنا من قول أهلية المذكي أي القصد التذكية كذا، ها الدين من أهلية المذكي قصد التذكية، وذكرنا هل يشترط قصد الأكل أو لا في هذا قولان. طيب الشرط الرابع السادس أن لا يذبح لغير الله، أن لا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فإنها لا تحل ولو سمى الله. والمراد أن لا يذبح لغير الله تعظيما لا انتفاعا، تعظيما له، مثل رجل لما قدم البلد زعيم من الزعماء ذبح بين يديه غنما أو إبلا تعظيما له، فهنا الذبيحة حرام، الذبيحة حرام لأنها ذبحت لغير الله عز وجل. وهذا الرجل مشرك شركا أكبر ما لم يتب، انتهى تاب الله عليه. وقولنا لا انتفاعا ليخرج به ما لو ذبحه ليأكله ويضيفه إياه، فهذا وإن ذبحه له لكن ليأكله. ففرق بين الذي ذبحه تعظيما وفرق بين الذي ذبحه لينتفع به، لأن ذبحه له لينتفع به يعتقد أنه في حاجة إليه أو لا. قول إذا ذبحته لأكرمه به ليأكله كضيفة له، هذا هل وقت التعظيم الذي أذبحه تعظيما له لإنهار الدم؟ لا، بل هذا بالعكس، لأن ذبحته إليه لاحتياجه إلى أكله وانتفاع به. طيب الشرط السابع من كمل؟ بقى شرط أو شرطين أو ثلاثة؟ نعم نخليها جلها. نعم ايش؟ نعم
نعم ولا يعلم له مخالف ما ثبت عن عمر ما
نعم
وما يقول وانه لفي
نعم
الناس لا يسمى
نعم اي نعم ما هو صحيح. لا هو لابس لا شك، لكن وانه ما هو الذي وانه؟
الله الناس
لك
يحتمل امرين.
كيف يحتمل؟ الاحتمال الثاني مرجوح. الاحتمال الثاني مرجوح. ما يبطل سلمك الله، لأننا لو أبطلنا كل استدلال لأبطلنا كل ما ذهب أهل السنة والجماعة، لأن كل ما ذكر قد يحتمل المعنى الثاني الذي قاله هؤلاء. ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح هذا. يقول ابن كثير في الجواب على هذا أن ابن كثير رحمه الله وجماعة من العلماء يرون أن خلاف الواحد والاثنين ما هو شيء. نعم.